ابن مهدي قال: وحدثنا سفيان الثوري عن حماد بن زيد عن إبراهيم عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم.
نعم. وهذا الأثر عن ابن مسعود أيضا رضي الله عنه وموصول بالإسناد السابق. الإسناد السابق هو: حدثني وهب عن ابن وضاح عن الصمادحي عن ابن مهدي قال: حدثنا سفيان الثوري عن حماد بن زيد عن إبراهيم عن إبراهيم النخعي عن ابن مسعود قال. الأثر صحيح وليس فيه مجالد، ابن سعيد السند السابق فيه مجالد وهو ضعيف، وهنا ليس فيه مجالد لأن الحديث الأثر موصول بالإسناد السابق، والإسناد السابق حدثني وهب عن ابن وضاح عن الصمادي عن ابن مهدي قال حدثنا سفيان الثوري، والسابق عن سفيان عن مجالد، مجالد في ضعف. فهذا الحديث فهذا الأثر ليس فيه مجالد، هو متن صحيح وثابت عن مسعود رضي الله عنه برواية إبراهيم النخعي عن مسعود، وقد أخرجها جمع من العلماء المؤلفين، أخرجه ابن بطة في الإبانة، وأخرجه أيضا الدارمي في السنن، والطبراني الكبير، والبيهقي واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد وغيرهم. فالحديث صحيح، فالأثر صحيح عن ابن مسعود. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. اتبعوا آثار السلف الصالح من الصحابة والتابعين، ولا تبتدعوا، سبق أن البدعة هي الحدث في الدين، لا تحدثوا في دين الله. تبعوا ما عليه السلف الصالح، تبعوا هدي السلف الصالح من الصحابة والتابعين، والصحابة والتابعون ترسلوا خطى النبي صلى الله عليه وسلم وعملوا بسنته. ولا تبتدعوا فقد كفيتم. كفيتم، كفيتم الأمر، السنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعملوا بالسنة التي عليها الصحابة والتابعون واحذروا من البدع فقد كفيتم، كفيتم الأمر. الأمر قضي، الأمر سنة النبي صلى الله عليه وسلم السنن وأمر ونهى وحذر، فالزموا السنة واحذروا من البدعة فقد كفيتم الكلام في هذه الأمور، فإن الأمر لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. والأثر واضح في دلالته على اتباع السنة، لزوم السنة واتباع الأئمة. نعم.
ابن مهدي قال: وحدثني زمعة بن صالح عن عثمان بن حاضر الأزدي قال: قلت لابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أوصني. قال: عليك بالاستقامة، اتبع ولا تبتدع.
نعم. هذا الأثر موصول بالإسناد السابق كما سبق. وهب عن ابن وضاح عن الصمادي عن ابن وهب قال: حدثني زمعة بن صالح عن عثمان بن حاضر الأزدي قال: قلت ابن عباس. والحديث أو الأثر فيه زمعة بن صالح وهو ضعيف عند أهل العلم، ضعفه أهل العلم من جهة غلطه، ولكن الأثر صحيح وله شواهد ويشهد لها الأثر السابق، حديث ابن مسعود الأثر السابق: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. فالحديث وإن كان أو الأثر وإن كان في سنده جمعة بن صالح الجندي اليماني، ضعفه الإمام أحمد بن معين وأبو داود وأبو حاتم، قال النسائي ليس بالقوي وكثير الغلط عن الزهري، هو ضعيف الحديث، لكن المثل مثل الأثر صحيح يشهد له المثل حديث أثر المسعود السابق، والحديث دليل على لزوم السنة واتباع الأئمة. قل: عليك بالاستقامة، يعني استقم على دين الله واحذر من البدع. ويشهد له قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل قال: أوصني. قال: قل: آمنت بالله ثم استقم. والله تعالى أثنى على أهل الاستقامة، قال إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الاستقامة معناها لزوم الحق والعمل بالكتاب والسنة، ولهذا فسر قال اتبع ولا تبتدع، اتبع اتبع آثار من سبق، اتبع الصحابة والتابعين والأئمة فإنهم على الهدي على الهدي، ولا تبتدع احذر البدع وهي المحدثات في الدين، هو دليل لما تقدم له مؤلف من الحظ على لزوم السنة واتباع الأئمة. نعم.
ابن وهبي قال وحدثنا عبد المؤمن بن عبيد الله قال حدثني مهدي بن أبي المهدي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لا يأتي على الناس عام إلا أحدثوا فيه بدعة وأماتوا فيه سنة حتى تحيا البدع وتموت السنن.
نعم. هذا الأثر أو هذا موصول بالإسناد السابق، وهب قال حدثني وهب عن ابن وضاح عن الصمادحي عن ابن مهدي قال وحدثنا عبد المؤمن بن عبيد الله قال حدثني مهدي بن عبد المهدي، هذا أثر عن ابن عباس ولكن الأثر ضعيف لأن مهدي بن حرب العبدي الهجري متكلم فيه عند أهل العلم، وهذا الأثر أخرجه ابن نصر المروزي في السنة وابن وضاح في البدع والنهي عنها ولا لكاي في صحيح وصول اعتقاد أهل السنة، كلهم من طرق عن عبد المؤمن بن عبيد الله عن مهدي بن أبي مهدي، المدار عليه كما ذكر المحقق المدار على مهدي بن حرب المهدي وهو ضعيف عند أهل الحديث، فالأثر ضعيف لكن معناه صحيح يشهد لها، قد يقال إنه إن المتن يشهد لها الآثار السابقة، أثر ابن مسعود اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، وأثر ابن عباس عليك بالاستقامة اتبعوا ولا تبتدع تشهد له، وحديث وأثر ابن وأثر ابن مسعود لا يأتي عام إلا والذي بعده شر منه سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم، كل هذه تشهد له، فالإسناد وإن كان ضعيف إلا أن له شواهد يرتقي بها إلى درجة الحسن فيكون حسن، فيكون الأثر حسن وهو دليل على ما ترجم له المؤلف من لزوم السنة واتباع الأئمة، قال لا يأتي على الناس عام إلا أحدثوا فيه بدعة وأماتوا فيه سنة حتى تحيا البدع وتموت السنن، وهذا هو الواقع لا سيما في العصور المتأخرة لأن تكثر البدع وتموت السنن، وليس معنى ذلك أن هذا يقع من جميع الناس، لا، إنما يقع معنى أنه يوجد هذا في الناس، وليس معنى أنه يوجد من جميع الناس، بل هناك طائفة على الحق استقيمة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه إشارة قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى، ولكن المقصود من الحديث والآثار بيان أن هذا الأمر لا بد أن يقع، وفيه التحذير من البدع والأمر بلزوم السنة، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهم الفخر بالأحساب والطعن بالأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة على الميت، ليس معنى ذلك أن هذه الأربع موجودة في كل شخص، لا، بل معنى أن هذه الأربع موجودة في الأمة لا تزال، لكن هنا الطائفة المنصورة سلمت منها التي على الحق أهل الحق وأهل الاستقامة أهل السنة والجماعة سلموا من ذلك، لكن المعنى أن هذه الخصال من أمور الجاهلية هي موجودة في الأمة لا بد أن تقع ولا بد أن توجد، والأمر الثاني في التحذير من هذه الخصال، فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن هذه الأربع موجودة في هذه الأمة، هذا الخبر يفيد فائدتين، الفائدة الأولى أن هذه الأمور من أمر الجاهلية لا بد أن تقع في هذه الأمة، والأمر الثاني التحذير منها، كذلك هنا الأثر عند عباس قل لا يأتي عام على الناس عام إلا أحدثوا في بدعة وماتوا في سنة، ليس المراد هذا يحصل من كل أحد، لا، بل المعنى أنه يوجد هذا في الأمة، وفيه تحذير من البدع والأمر بلزوم السنة واتباعها كما ترجم له المؤلف رحمه الله. نعم.
باب في الإيمان بصفات الله وأسمائه. قال محمد واعلم أن أهل العلم بالله وبما جاءت به أنبياؤه ورسله يرون الجهل بما لم يخبر به تبارك وتعالى عن نفسه علما، والعجز عما لم يدع إيمانا، والعجز عما لم يدع إيمانا، وأنهم إنما ينتهون من وصفه بصفاته وأسمائه إلى حيث انتهى في كتابه وعلى لسان نبيه، وقد قال وهو أصدق القائلين: كل شيء هالك إلا وجهه. وقال: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، شهيد بيني وبينكم. وقال: ويحذركم الله نفسه. وقال: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي. وقال: فإنك بأعيننا. وقال: ولتصنع على عيني. وقال: وقالت اليهود يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان. وقال: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. وقال: إنني معكما أسمع وأرى. وقال: وكلم الله موسى تكليما. وقال: الله نور السماوات والأرض. وقال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. وقال: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. ومثل هذا في القرآن كثير، فهو تبارك وتعالى نور السماوات والأرض كما أخبر عن نفسه، وله وجه ونفس وغير ذلك كما وصف به نفسه، ويسمع ويرى ويتكلم، الأول ولا شيء قبله، والآخر الباقي إلى غير نهاية لا شيء بعده، والظاهر العالي فوق كل شيء، فوق كل شيء ما خلق.
نعم،
ما خلق. والباطن بطن علمه بخلقه تعالى، وهو بكل شيء عليم، حي قيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم.
نعم، هذا الباب الثاني، المؤلف للباب الثاني. الباب الأول حظ على لزوم السنة واتباع العلم، الباب الثاني في الإيمان بصفات الله وأسمائه. الإيمان بأسماء الله وصفاته، هذا هو أحد أنواع التوحيد الثلاثة، لتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الألوهية. لا بد من الإيمان بأسماء الله وصفاته التي سمى الله بها نفسه، أو سماه بها رسوله صلى الله عليه وسلم، أو وصف بها نفسه، أو وصف بها رسوله صلى الله عليه وسلم. والأسماء والصفات توقيفية، والمعنى التوقيفية أنه لا يثبت الله من الأسماء ولا يوصف من الصفات إلا ما أثبته لنفسه في كتابه، أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة. وليس للناس أن يخترعوا الله أسماء من قبل أنفسهم ولا صفات. هذا معنى قول أهل العلم على الأسماء والصفات توقيفية، يعني يوقف فيها عند النصوص. فمثلا قال الله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. الله تعالى سمى نفسه بهذه الأسماء: هو الله الذي لا إله عالم الغيب، هو الرحمن الرحيم، الملك القدوس السلام، كل هذه أسماء لله. وكما سبق الاسم مشتمل على الصفة، ليست أسماء الله ليست جامدة بل هي مشتقة. وأهل السنة والجماعة أثبتوا الأسماء والصفات لله على ما يليق بجلال الله وعظمته، لم يؤولوا ولم يحرفوا ولم يجحدوا ولم ينكروا. وظل أهل البدع والجهمية والمعتزلة والأشاعرة فتأولوا أسماء الله وصفاته، فالجهمية أنكروا الأسماء والصفات، زعم منهم أنهم لو أثبتوا الأسماء والصفات لله لصار مشابه للمخلوقات، فنفوا الأسماء والصفات فعطلوا الرب. ومن المعلوم أن الذي ليس له اسم ولا صفة لا وجود له، إذا سلب صفة الأسماء والصفات صار موجودا في الذهن. فلو قلت هناك إنسان، أنت آدم، الإنسان الآدمي لا وجود له إلا بصفاته، فإذا سلبت الصفات عن الآدمي لا وجود له. فلو قلت أنا أثبت إنسان من بني آدم لكن ليس له طول ولا عرض ولا عمق ولا لون، وليس له لحم ولا مكون من لحم ولا من دم، وليس له سمع ولا بصر ولا فوق الأرض ولا تحت الأرض، وش يصير في الذهن؟ هذا العدم. هكذا هؤلاء الملاحدة وصف الله بهذا، قالوا لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته ولا مباين له ولا محيط له ولا متصل به وليس له سمع ولا بصر ولا علم ولا قدرة ولا إرادة. إذن هذا عدم. ولهذا كفر الجهمية خصبئة عالم كما ذكر البقين. خصبئة عالم كفر الجهمية. وقال عبد الله المبارك إن كلام الجهمية يدور على أن الله على أنه ليس فوق العرش شيء، أنه أنكر وجود الله. قال عبد الله المبارك إنا لا يحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية من خبثه صلى الله عليه وسلم. فالجهمية أنكر الأسماء والصفات، وإنكار الأسماء والصفات معناه إنكار لوجود الله، لأنه لا وجود إلا لا وجود للشيء إلا بصفاته وأسماءه. والمعتزلة أثبت الأسماء وأنكر الصفات، يقول نثبت الاسم لا بدون الصفة، عليم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر. وهذا أيضا من أبطل الباطل. والأشاعرة أثبت سبع صفات وهي الحياة والكلام والبصر والسمع والعلم والقدرة والإرادة، وتعول بقية الصفات. هؤلاء أهل البدع حرفوا عن الجادة وعن الصراط المستقيم. وأما أهل السنة والجماعة فهداهم الله لمختلف فيه من الحق، فأثبت الأسماء والصفات على ما يليق بجلاله وعظمته. على حد قول الإمام مالك رحمه الله لما سئل عن الاستواء قال الاستواء معلوم وكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. الاستواء معلوم يعني معلوم معناه في اللغة العربية، الاستواء معناه استقر وعلى وصعد وارتفع، أربع معاني له. هذه معاني الاستواء، استقر وعلى وصعد وارتفع، وعلى هذه المعاني الأربع تدور تفسير السلف الاستواء. أما كيفية استواء الرب هذا مجهول، لا يعلم كيفية إلا الله. ولهذا قال الإمام مالك الكيف مجهول، والإيمان به واجب، يجب على الإنسان المؤمن بأسماء الله وصفاته، والسؤال عن الكيفية بدعة. وهكذا يقال في جميع الصفات. المؤلف رحمه الله قال باب في الإيمان بصفات الله وصفاته. قال محمد، هو المؤلف اسمه محمد، محمد بن أبي زماني. وأعلم يعني ثق، كما سبق أن العلم هو حكم الذهن الجازم، يعني لا تشك. اعلم أن أهل العلم بالله وبما جاءت به أنبياءه ورسله يرون الجهل بما لم يخبر به تبارك وتعالى عن نفسه علما. يعني يقول أهل الحق أهل العلم بالله وبما جاءت به أنبياءه ورسله من هم؟ هم الصحابة والتابعون. يرون أن جهل الإنسان بالشيء الذي لم يخبر به الله عن نفسه علم، الشيء الذي ما أخبر الله به نفسه كون تجهل هذا علم. وهذا يؤيد ما قال أبو يوسف الصاحب الأول لأبي حنيفة أو الشافعي رضي الله عنه أو أشعر عن الشافعي أنه قال الجهل بالكلام هو العلم، والعلم بالكلام هو الجهل. الكلام يعني أهل الكلام الذين يتكلمون بآرائهم وأقيستهم في النصوص ويقولون النصوص ويتكلمون فيها بعقولهم وآرائهم، علمهم هذا هو الجهل. والجهل بكلامهم كلك ما تعرف أدلتهم وطرقهم ومناهجهم هذا علم، إذا لم تعرف فهذا علم. وكونك تعلم أدلتهم ومناهجهم هذا جهل. العلم بالكلام هو الجهل، والجهل بالكلام هو العلم. أظن هذا يروى عن الشافعي أو يروى عن أبي يوسف. والعلم بالكلام هو الجهل، والجهل بالكلام هو العلم. لأن أهل الكلام ما يستدلون بالنصوص، يستدل بآرائهم وشبهاتهم. يقول لا نثبت الأسماء والصفات لأن يلزم عليها أن يكون الله مشابه المخلوقات، إذا نفي الصفات. ويقول لو قلنا أن الله في العلو لكان متحيز، ولو كان متحيز لكان جسما. هذا الكلام مبني على الآراء، مبني على العقول الفاسدة. فجهلك بهذا الكلام هو العلم، وعلمك به جهل. كونك تعلم استدلالاتهم وطريقتهم هذا جهل، وكونك تجهل ما هم عليه هذا هو العلم. العلم بالكلام هو الجهل، والجهل بالكلام هو العلم. ولهذا قال المؤلف محمد بن زمنين اعلم ان اهل العلم بالله وبما جاء في انبياء ورسل يرون الجهل بما لم يخبر به تبارك وتعالى نفسه علما. كونك تجهل الشيء الذي ما أخبر الله به عن نفسه هو العلم. لأن العلم شيئا تعلمه تتكلم فيه، وشيء لا تعلمه تقول لا أدري، كما قال بعض الصحابة لا أدري نصف العلم. فالجهل بما لم يكن به الرسول به الله تعالى عن نفسه علما، والعجز عما لم يدع إيمانا، يعني العجز عما لم يدع إليه ولم يمر به إيمان، يعني كونك تعجز عن شيء لم تدع إليه ولم تؤمر به هذا هو الإيمان. ثم قالوا أنهم يعني أهل العلم بالله وما جاء في أنبياء ورسله إنما ينتهون من وصفه بصفاته وأسماء إلى حيث انتهى في كتابه وعلى لسان النبي، يعني أهل العلم الصحابة والتابعين من بعدهم والأئمة يقفون عند النصوص من كتاب الله وسنة رسوله، فما وصف الله به نفسه أثبتوه، وما نفى الله به عن نفسه نفوه، وما وصفه نبيه ما وصف النبي صلى الله عليه وسلم به ربه وصفوه، وما نفى نبيه عنه نفوه، ينتهون إلى حيث انتهى لا يزيد ولا ينقص، ويقفون عند النصوص. هذا مع القول إنما ينتهون من وصفه بصفته وأسماءه إلى حيث انتهى في كتابه وعلى لسان نبيه. وقد قال وهو أصدق القائل سبحانه وتعالى كل شيء هالك إلا وجهه، هذا في إثبات الوجه لله، إثبات الوجه لله. وأهل البدع لا يثبتون الوجه، إذا جاء عن تفسير هذا قال إلا وجهه تدري فيه الجلالين، لو قرأت الجلالين عندها كل شيء هالك وجهه يقول يكتب ذاته، أي ذاته قصد من ذلك إنكار الوجه، والآية في إثبات الذات والوجه، كل شيء هالك إلا وجهه، إثبات الذات ووجه الله عز وجل. قل أي شيء أكبر شهادة، وقال قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم. وقصر المؤلف من هذا إثبات أن الله شيء، قل أي شيء أكبر قل الله، فسمى الله نفسه شيئا، وهذا من باب الخبر ليس من باب الوصف، ما يقال إنما وصف الله أنه شيء، لكن يخبر عن الله بأنه شيء، يخبر عنه بأنه موجود، يخبر عنه بأنه ذات، بأن له ذات، في قولي في الحديث عن إبراهيم أنه لما كذب ثلاثة كذبات قال يجادل في ذات الله، وقول خبيب وذلك في ذات الإله وإن لم يشأ، وقره النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يقال إن أسماء الله الذات، ولا يقال إن أسماء الله شيء أو موجود، بل يقال يخبر عن الله، يخبر عنه بأنه شيء وبأنه ذات وبأنه موجود. والقاعدة عند أهل العلم أن باب الخبر أوسع من باب الأسماء والصفات، الأسماء والصفات توقفية، وأما الخبر فأوسع. ولهذا تجد الأئمة كشيخ ابن تيمية حينما يرد على أهل البدع يخبر عنه بأنه الصانع، يقول الصانع وليس من أسماء الله الصانع، لكن من باب الخبر. قل أي شيء، المؤلف أتى بهذه الآية على أنها من الأسماء والصفات ومن باب الخبر، سمى الله نفسه شيئا في قوله قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم. وقال ويحذركم الله نفسه، في إثبات أن لله نفسا. وهل النفس صفة؟ قال بعضهم أنها صفة، والصواب النفس بمعنى الذات، النفس هي الموصوفة بالصفات، فالله تعالى له نفس موصوفة بالصفات. ويحذركم الله نفسه، فقال تعالى عن عيسى عليه الصلاة والسلام أنه قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، فأثبت لله نفسا. وقال فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، هذا أضاف الفعل إليه سويته ونفخت فيه، فهذا يضاف إلى الله عز وجل كما أضافه إلى نفسه، قال إن الله سوى آدم ونفخ فيه من روحه، المراد من الروح من الأرواح التي خلقها. والإضافة إضافة مخلوق إلى خالق للتشريف، ومن ذلك أن عيسى يسمى روح الله، يعني روح من الأرواح التي خلقها، والإضافة للتشريف كما يقال بيت الله وعبد الله ورسول الله، والناقة نقصها ناقة الله، هذا إضافة مخلوق إلى خالق للتشريف والتكريم، بخلاف الصفات التي تضاف إلى الله فإنها المعاني التي أضيفت إلى الله فهي صفات الله. وقال فإنك بأعيننا، في إثبات أن الله سبحانه وتعالى يرى يعني بذرعا منا. أما إثبات العلل لله فهذا يؤخذ من حديث الدجال كما سيأتي إن ربه ليس بأعور إثباتا لله عيني. ولا يؤخذ من هذه الآية أن لله أعين، لا، لأن هنا جمع في الأعين وضفت إلى ضمير الجمع للتعظيم، مراد التعظيم. يعني فإنك بأعيننا بمرعا منا وعلى كلاءتنا وحفظنا، وفيه إثبات أن الله يرى. وكذلك قوله ولتصنع على عيني، يعني على مرأة مني وعلى عناية وحفظ. وفيه أن إثبات أن الله يرى. أما إثبات العين كما سبق لا يثبت لها عيون، وإنما لله عينين سليمتين كما في حديث الدجال إن ربكم ليس بأعور. فالحديث دل على الله عينين سليمتين بخلاف الدجال فإنه عين واحدة لأنه أعور. وقال وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. الآية فيها إثبات اليدين لله، إثبات أن الله يدان اثنتان بل يداه مبسوطتان، لأنه أتى بالتثنية وأضاف الضمير إلى نفسه سبحانه وتعالى، فدل على المراد الصفة فلداه مبسوطتان، فلداه مبسوطتان في ذات العينين. وكما في قوله تعالى مما خلقت بيدي فلله يدان. أما إذا جاءت بصيغة الجمع فلا، فالمقصود منها التعظيم. وقال والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. في سورة الداريات أتى بصيغة الجمع، الآية التي في الداريات أتى باليد بصيغة الجمع، وهنا المقصود أنها إذا جاء الجمع فالمقصود منها التعظيم، كما في قوله إنك بأعيننا جمع الأعين وأضاف إلى ضمير الجمع، والمقصود التعظيم. وقال والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. والسماوات مطويات بيمينه، في إثبات اليمين لله عز وجل، إثبات اليد لله وأن الله يمين وله شمال كما جاء في الحديث في الآية الأخرى وفي الحديث وبيده الأخرى القبض أو الفيض، وجاء في صحيح مسلم إثبات الشمال لله. سيأتي الكلام عليه إن شاء الله إثبات اليمين لله عز وجل. وقال إنني معكما أسمع وأرى، إثبات المعية لله عز وجل، معية الله لعباده. والمعية معيتان، معية خاصة ومعية عامة. فالمعية العامة تكون لمؤمن وكافر ولجميع الناس، ومقتضاها الإحاطة ونفوذ القدرة والمشيئة، وتأتي في سياق التخويف والتهديد كما في قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. تهديد، هذه معية تكون للكافر والمؤمن، مقتضاها الإحاطة ونفوذ القدرة والمشيئة. ومثل قوله تعالى في سورة الحديد وهو معكم أينما كنتم. أما المعية الخاصة فتأتي في سياق المدح والثناء، ومقتضاها النصر والتأييد والحفظ والكلاءة كما في هذه الآية إنني معكما، الضمير يعود إلى موسى وهارون، أسمع وأرى. وفي قوله سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم لما كان هو صاحبه في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، هذه معية خاصة. وكما في قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون واصبروا إن الله مع الصابرين، هذه معية خاصة، الحفظ والكلاءة والتأييد والتوفيق والتسديد، تأتي في سياق المدح والثناء، تجتمع المعيتان في حق المؤمن وتنفرد المعية، المعية العامة تكون في حق المؤمن الكافر، وتنفرد المعية الخاصة في حق المؤمن، المعية خاصة بالمؤمن، والمعية العامة تكون للمؤمن الكافر، وهذا المعية خاصة، والمعية وصف يليق بالله تعالى من صفاته، والمعية ما في اللغة العربية لمطلق المصاحبة. وقال وكلم الله موسى تكليما، الآية فيها إثبات الكلام لله عز وجل والرد على من أنكر الكلام أو قال إن كلام الله مخلوق من المعتزلة والجهمية، أنكروا تكليم الله. وأول من أول ما حدث في الإسلام إنكار الصفات من شخص قال له الجعد بن درهم، أنكر صفتين، صفة الكلام وصفة الخلة، أنكر أن يكلم الله موسى تكليما، وأنكر أن يتخذ الله إبراهيم خليلا، وأن يكلم موسى تكليما، أنكر الخلة والتكليم، وهاتين الصفتين ترجع لهما جميع الصفات، لأن إنكار الكلام معناه إنكار للنبوات والرسالات والكتب المنزلة، لأن الله أنزل كتبه تكلم بها وأرسل الرسل بالكلام، فإنكار الكلام إنكار للشرائع والنبوات والرسالات، وكذلك إنكار الخلة من قطع المدد من الله لخلقه، قطع الصلة بين عباد الله وبين ربهم، ولهذا استحق القتل هذا الرجل، وقتله خالد بن عبد الله القسري أمير العراق والمشرق بواسط، وكان هذا بفتوى من علماء أهل زمانه وأكثرهم من التابعين، لما تكلم بهذا الكلام السيء وأنكر الخلة والمحبة أمر به الأمير وأوتي به مقيدا، وكان ذلك قرب صلاة عيد الأضحى، وكان هو الذي يصلي بالناس على عهد الأمراء، صلى الناس بالناس العيد وخطب وقال في آخر خطبة ضحوا وتقبل الله ضحاياكم فإني مضحٍ بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، ثم نزل وأخذ السكين وذبحه أمام الناس في أصل النظام، فأثنى عليه العلماء وشكروه، ومن ذلك ابن القيم رحمه الله أثنى عليه في كافية الشافية النونية، قال ولذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان، إذ قال إبراهيم وليس خليله كلا ولا موسى الكريم الداني، شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قرباني. ولكن ولا شك أن هذه الضحية تفوق كثير من الضحايا في الأجر والثواب، لأن هذه الضحية في قطع دابر الشر والفساد، ولكن مع الأسف أن هذا الرجل قبل أن يموت اتصل به شخص وقال له جهم بن صفوان وأخذ عنه عقيدة نفس الصفات وتوسع في نشر المذهب وأخذ عن غيره فنشر المذهب ونسب المذهب إلى الجهم، فقال مذهب الجهمية، والأصل أنه قال مذهب الجعدية، لأن الذي ابتدع المذهب هو الجعد والذي نشره هو الجهم، فنسبت الجهمية إليه. فإذا الجعد أنكر أن كلم الله موسى تكليما، وقال الله نور السماوات والأرض، استدل به المؤلف رحمه الله على إثبات صفة وأن الله نور السماوات والأرض، وهذه الآية فيها كلام لأهل العلم، هل الآية تدل على أن إثبات النور لله عز وجل؟ منهم من فسر الآية قال منور السماوات والأرض، ومن قال هادي السماوات والأرض، وأما إثبات اسم النور وأن النور من أسماء الله وأن صفة من صفاته، فلا أثبته المحققون كشيخ الإسلام تيمية بن القيم، وقالوا إن النور من أسماء الله، والله تعالى وصفه النور واسمه النور، واستدلوا بنصوص منهم من استدل بهذه الآية ومن قول مثل نوره كمشكات. وفي الحديث أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات. وقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. إثبات اسم الحي لله واسم القيوم، والحي مشتمل على صفة الحياة، والقيوم على صفة القيومية، والحي والقيوم ترجع إليهما جميع الأسماء. حتى قال بعض أهل العلم إن الحي إن اسم الله الأعظم هو الحي القيوم، قد جاء الجمع بينهما بين اسم الحي والقيوم في القرآن الكريم في ثلاث مواضع. في آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، وفي آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وفي سورة طه وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلمه. وقال هو الأول والآخر والظاهر والباطن، في إثبات الأسماء الأربعة لله وأنها من أسماء الله، الأول من أسماء الله والاسم الثاني الآخر والظاهر والباطن. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأسماء الأربعة في حديث الاستفتاح، قوله في الحديث الصحيح اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضي عني الدين وأغني العتق. يعني فسرها، فسر الأول بأنه الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء، لا يحتب شيء، لا يحتب أحد من خلقه سبحانه وتعالى. يقول المؤلف رحمه الله ومثل هذا في القرآن كثير، يعني إثبات الصفات والأسماء في القرآن كثير. فهو تبارك وتعالى نور السماوات والأرض، يعني أعادها مرة أخرى. في المؤلف يرى أن الآية على ظاهرها وإثبات أن الله نور السماوات والأرض كما أخبر عن نفسه، قال وله وجه ونفس وغير ذلك كما سبق، كما سبق حالك لله وجهه ويحذركم الله نفسه تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسه وغير ذلك كما وصفه نفسه، ويسمع ويرى ويتكلم كما في الآية إنني معكم أسمع وأرى كلم الله موسى تكليما. قال الأول ولا شيء قبله، هذا تفسير الأول، والآخر الباقي إلى غير نهاية لا شيء بعده، والظاهر العالي فوق كل شيء، فوق كل شيء ما خلق أو ما خلق أصلح فوق كل شيء، فسر الشيء بالذي خلق يعني فوق المخلوقات، والباطن بطن علمه بخلقه يعني لا يحجب شيء سبحانه وتعالى، وليعلم أحوال عباده ويراهم ولا يحجبه شيء، هم محجوبون عن الله، الله تعالى احتجب عن خلقه حجابه النور، ولكن والخلق لا يحتجبون عن الله، والباطل بطل علمه بخلق شيء وهو بكل شيء عليم كما قال الله تعالى. وفي إثبات العلم لله عز وجل وأن علم الله شامل بكل شيء، ما كان في الماضي وما يكون في الحاضر وما يكون في المستقبل وما لم يكن لو كان كيف يكون، ثم قال حي قيوم، إثبات أن الله حي قيوم كما في الآية لا تأخذه سنة ولا نوم، السنة هي النعاس والنوم النوم المستغرق، وهذا فيه كمال حياته وقيوميته بخلاف المخلوق الضعيف الذي يحتاج إلى النوم، وهذا نقص في حياته، للنقص يحتاج إلى النوم حتى يستريح، أما الرب فهو كامل سبحانه لا ينام ولا ينبغي له أن ينام ولا يحتاج إلى شيء ولا يتعب، لا يصيبه تعب ولا عجز ولا ينام كما في الحديث إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القصة ويقعد، يرفع له عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل. نعم.
وحدثني أحمد بن عبد الله بن سعيد بن القطان عن ابن وضاح قال حدثنا أبو محمد سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا أشرس بن ربيعة قال حدثنا أبو ظلال أنه دخل على أنس بن مالك فقال له يا أبا ظلال متى أصبت في بصرك؟ قال لا أعقله. قال أفلا أحدثك بما حدثني به نبي الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل عليه السلام عن ربه أن الله تعالى قال يا جبريل ما ثواب عبده إذا أخذت كريمته؟ قال جبريل ربي لا أعلم إلا ما علمتني. قال يا جبريل ثواب عبدي إذا أخذت كريمته النظر إلى وجهي. انتهى.
نعم. هذا الحديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم, ولكن الحديث ضعيف السند, ومثل الحديث صحيح لأنه شواهد. الحديث في سنده أحمد بن عبد الله بن سعيد بن قطان, يحتاج إلى بحث عن حاله. وفيه أيضا أشرف بن ربيعة, وفيه أيضا أبو ظلال تكلم فيه العلماء وضعفوه, ولكن الحديث له شواهد يصح بها الحديث, يرتقي بها لدرجة الحسن. فله شاهد عند أبي يعلى المصري في المسند, وعند ابن حبان في صحيحه, وعند وله أيضا عند الترمذي حديث أبي هريرة. فالحديث مثله صحيح وإن كان سنده ضعيف, السند ضعيف كما سمعتم في من المتكلم, لكن الحديث له شواهد وفيه دليل على, وهو يدل على إثبات النظر إلى وجه الله الكريم, ويدل على أن العبد إذا أخذ الله عينيه وصبر فإن الله يعوضه النظر إلى وجه الله الكريم, وهذا فضل عظيم. إذا صبر واحتسب ولم يجزع ولم يتسخط فله هذا الأجر. قال أنس قال لأبي ظلال أنا أحدثك بما حدثني به نبي الله عن جبريل عليه السلام عن ربه أن الله قال يا جبريل ما ثواب عبدي إذا أخذت كريمته يعني عينه. قال جبريل ربي لا أعلم إلا ما علمتني. قال يا جبريل ثواب عبدي إذا أخذت كريمته النظر إلى وجهي. في إثبات رؤية الله يوم القيامة, والرؤية ورؤية الله يوم القيامة ثابتة في الآيات القرآنية والأحاديث الصحيحة. قال الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال عليه الصلاة والسلام إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا ترون في رؤيته, وفي لفظ كما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب. فرؤية الله ثابتة في القرآن الكريم وفي الأحاديث المتواترة في هذا, ولهذا حكم الأئمة على من أنكر رؤية الله يوم القيامة بالكفر. قال الأئمة من أنكر رؤية الله فهو كافر, من أنكر رؤية الله يوم القيامة فهو كافر, هذا على العموم. لكن الشخص معين لا يكفر حتى تقام عليه الحجة وتوجد الشروط وتنتفي الموانع. والحديث فيه إثبات النظر إلى وجه الله الكريم وهذا ثابت, وأن من أخذ الله عينه وصبر فإن الله يعوضه النظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى. نعم.
وحدثني وهب عن ابن وضاح قال حدثنا يوسف بن عدي قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال احتج آدم وموسى فقال موسى يا آدم أنت أسكنك الله الجنة ونفخ فيك من روحه, ثم ذكر الحديث.
نعم. هذا الحديث سنده ضعيف لكن متنه صحيح له شواهد في الصحيحين وغيرهما. قصة محاجة آدم وموسى ثابتة في الصحيحين في البخاري ومسلم, لكن الحديث فيه ضعف في إسناده الأعمش وهو معنعم, إلا أن عنعنة الأعمش قليلة ويحتمل تدريسه إلا في شيوخ لا أكثر عنهم, فتدريسه محتمل. وبقية رجال لا بأس بهم إلا محمد بن الوضاح ومتكلم فيه, والحديث أخرجه البزار في المسند. من طرق والحديث أيضا له شواهد وحديث ثابت في الصحيحين كما سبق في البخاري وفي مسلم. أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة في الصحيح وكذا، وهو ثابت أيضا في صحيح مسلم. وفي الباب أيضا حديث له شواهد عن عمر بن الخطاب عند أبي داود وعند أبي عاصم في السنة وأبي يعلى في المسند. المقصود أن الحديث مثل صحيح ثابت، وإن كان سند المؤلف فيه ضعف لكنه ضعف يسير. في هذا الحديث قصة احتجاج آدم وموسى، وأن آدم وأن موسى لقي آدم، جاء في الحديث الآخر زيادة وأن موسى لقي آدم فقال له: أنت آدم الذي خلق الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسكنك الجنة، فلماذا قال فلماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فقال آدم: أنت موسى الذي كلمك الله واصطفاك رسالته وكلام، أتلومني على شيء كتبه الله علي قبل أن أخلق بأربعين سنة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى، فحج آدم موسى، فحج آدم موسى. غلبه بالحجة، غلبه خصمه. وذلك أن موسى عليه السلام لام آدم عليه الصلاة والسلام على إخراج نفسه، لا مع المصيبة التي لحقته ذرية وخروج من الجنة، فاحتج آدم بأن المصيبة مكتوبة عليه. والاحتجاج بالقدر على المصائب لا بأس به، وإنما ممنوع الاحتجاج بالقدر على الذنوب والمعاصي. ليس للكافر ولا للعاصي حجة بالقدر، لكن المصيبة نحن المصائب، المصائب قلنا لله وإنا إليه راجعون، قدر الله وما شاء فعل. فآدم احتج موسى لام آدم على المصيبة، وآدم لامه على إخراجه، فاحتج آدم بأن المصيبة مكتوبة، ولذا غلبه بالحجة. والشهد من الحديث أن احتجاج آدم وموسى في أن آدم وموسى حصلت بينهما محاورة، وفيه أن آدم موسى قال لآدم: أسكنك الله الجنة ونفخ فيك من روحه، فأضاف الأفعال قوله: أسكنك الجنة ونفخ فيك من روحه وعلمك أسماء كل شيء. هذه صفات، وقال أن آدم نفخ الله فيه من روحه وأسكنه الجنة وعلمه أسماء كل شيء. احتج المؤلف على إثبات هذه الصفات التي أضافها أن النبي صلى الله عليه وسلم إليه، وأقر بها أقرها النبي صلى الله عليه وسلم. والأنبياء أعلم الناس بالله، فآدم موسى وصف الله بآدم بهذه الصفات، قال: والله تعالى أخبر في كتابه أنه أسكن الجنة ونفخ فيه من روحه وعلم أسماء كل شيء. هذه الصفات أثبتها الله لنفسه وأضافها إليه، سجد المؤلف على إثبات هذه الصفات. وكذلك أيضا قول آدم عليه الصلاة والسلام: إن الله اصطفاك برسالاته وكلمك برسالاته وكلامه، في إثبات الصفات إلا وأن الله كلم موسى واصطفاه بالرسالات. كل هذه أفعال وصفات الله عز وجل ثابتة لله. هنا علم آدم أسماء كل شيء ونفخ فيه من روحه وأسكن جنته واصطفى موسى برسالاته وبكلامه، هذه الصفات كلها ثابتة لله في القرآن وفي السنة.
نعم.
وحدثنا إسحاق عن أسلم عن يونس عن ابن وهب قال أخبرنا يزيد بن عياض عن موسى بن عقبة عن علي بن حسين عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها سمعت النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام يقول وهو ساجد، ثم ذكر الحديث وفي آخره أنت كما أثنيت على نفسك.
نعم، هذا الحديث سنده ضعيف ولكن الحديث صحيح ثابت في إسناد يزيد بن عياض، تكلم فيه أهل العلم، قال البخاري منكر الحديث وقال النسائي غير متروك، قال يحيى ليس بثقة، فسند الحديث ضعيف، لكن الحديث له طريق أخرى عن عائشة صحيحة أخرجها الإمام مسلم رحمه الله في الصحيح، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني عبيد الله بن عمر عن محمد بن يحيى بن عبان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن عائشة رضي الله عنها قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فالحديث ثابت صحيح مسلم، وإن كان سند الحديث هذا ضعف وفيه ضعف، لكن الحديث ثابت وفيه إثبات هذه الصفات لله عز وجل. أول الحديث اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، إثبات صفة الرضا وصفة السخط وصفة المعافاة وصفة العقوبة، أربع صفات. وفيه الحديث دليل على الاستعاذة بالصفة من الصفة، استعاذة بصفة الرضا من صفة السخط، واستعاذة بفعل المعافاة من فعل العقوبة، واستعاذة بالله من الله. فهذه الحديث حديث عظيم، اجتمع على هذه المعاني العظيمة، تكلم فيه أهل العلم، شرح المقيم وبين ما فيه من الصفات العظيمة التي تقوي الإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني أعوذ برضاك من سخط، أعوذ بصفة الرضا من صفة السخط، وأعوذ بفعل المعافاة من فعل العقوبة، ثم قال وأعوذ بك منك، يعني أعوذ بك منك، لا أعوذ من أحد غيرك ولا أستعيذ من أحد، لا أعوذ بأحد غيرك ولا أستعيذ من غيرك، لأن كل شيء بقضائك وبقدرك وكل شيء بأمرك الكوني، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فلا أستعيذ بأحد غيرك يا الله ولا أستعيذ من أحد غيرك، أعوذ بك منك، أعوذ بك يا الله منك، فلا أستعيذ بأحد غيرك ولا أستعيذ من أحد غيرك، لأن كل شيء بيدك، الأمر بيدك. استعاذ بصفة الرضا من صفة السخط، ثم استعاذ بفعل المعافاة من فعل العقوبة، ثم استعاذ بالله من الله وقال لا أحصي ثناء عليك، لا يستطيع أحد من خلقه أن يحصي ثناء على الله، ثم قال أنت كما أثنيت على نفسك، أنت يا الله كما أثنيت على نفسك بصفاتك وأفعالك وأسمائك، فلا يستطيع أحد أن يحصي ثناء على الله، وليس أحد أعلم بالله من الله، ولهذا قال لا أحصي ثناء عليك أنت يا الله كما أثنيت على نفسك، وفوق ما يثني عليك المثنون، ولهذا قال علم القيم لما ذكر قال لا يعلم ما في هذه الكلمات من المعاني والحقائق التي تقوي الإيمان وتوجد في القلوب خشية وخوفا ورجاء ومحبة إلا الله سبحانه وتعالى. وبهذا يكون هذا الحديث فيه دليل لإثبات الصفات، هذه الصفات الأربع كما دوب المصنف لإثبات الأسماء والصفات. نقف على هذا، مع أن نقف على هذا، وفق الله جميع طاعته ورزق الله جميع علم النافع والعمل الصالح صلى الله عليه وسلم. كل الأسئلة
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول ما مراد المؤلف في أول كتاب بقوله مما فيه كتاب ناطق أو سنة قائمة؟
مراده
مما دل عليه الكتاب وما دلت عليه السنة. كتاب ناطق أخذ من قول الله تعالى هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق. الكتاب ينطق لماذا؟ ما المراد ما أثبته الله في كتابه وما ثبت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من نسبة الأسماء والصفات التي وردت في الكتاب وفي السنة. قول كتاب ناطق يعني ما تنفي الكتاب والسنة. من قوله تعالى هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما تتبعون أو سنة إيه؟ كتاب ناطق أو ما أو سنة أو سنة قائمة يعني ثابتة. نعم نعم
أحسن الله عليكم. يقول هناك من يفرق بين البدعة ويقسمها إلى أقسام فهل لهذا التقسيم أساس؟
نعم بعض العلماء يقسم البدعة إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة ويستدل بقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما جمع الناس على صلاة التراويح قال نعمة البدعة هذه. والصواب أنه أن البدعة كلها ضلالة وليس هناك بدعة حسنة بل البدعة كلها ضلالة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكل بدعة ضلالة وكل من صيغ العموم. والنبي صلى الله عليه وسلم الذي قال هذا قال كل بدعة ضلالة فالبدعة كلها ضلالة. وأما قول عمر رضي الله عنه نعمة البدعة هذه بين العلم أن المراد البدعة من جهة اللغة بدعة لغوية من جهة اللغة وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس التراويح 3 ليال ثم تركها خشية أن تفرض فصار الناس في بقية حياة النبي صلى الله عليه وسلم يصلون أوزاعا صلى الرجل نفسه والرجل والرجلان والثلاثة وكذلك في خلافة أبي بكر لأنها مدة قصيرة وكذلك في صدر من خلافة عمر. ثم بعد ذلك جمعهم عمر على إمام واحد فلما رأهم يصلون مستمعين قال نعمة البدعة هذه يعني أنه جمعهم بعد أن كانوا يصلون فرادى ولم والتراويح سنة نبوية. عمر ما أحدث التراويح اللي صلىها النبي صلى بالناس صلاة الليل ولكن مراده أنه جمعهم بعد أن كانوا متفرقين فسمها بدعة من جهة اللغة. فالصواب أن جميع البدع كلها ضلالة كما قالهم النبي صلى الله عليه وسلم كل البدع ليس هناك بدعة حسنة بل كل البدع سيئة. نعم
أحسن الله إليكم. يقول ما الحكم في من كتب شيئا من القرآن على يد المريض المصابة للاستشفاء والتداوي؟
على يد
المريض
إيه؟ من كتب إيش؟
القرآن شيء من القرآن على يد المريض
إيه؟ هذا فعله بعض العلماء ذكر ابن القيم رحمه الله أن بعض أصحاب الإمام أحمد يكتبون شيئا من القرآن في إناء بزعفران وغيره ثم يرسل ويشرب. ذكر أيضا ذكر ابن القيم أنه مثلا إذا كان هناك نقبة في السن أو في الضرس وتؤلبه أنه يكتب آية ويضعها في النقب فأصابها إعصار كذا أو وله ما سكن في الليل وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم في ورقة وجعلها في النقب ويسكن بإذن الله. وهذا من جنس كتابتها على الآلة لو كتبها لكن ينبغي أن لا تبقى مدة طويلة لأن تمسح لأنه قد يدخل الحمام في الآية هذه تمسح لكن لو كتبها في إناء أو قرأ له في إناء أو قرأ له في ماء أو قرأ عليه يكون أولى من الكتابة. ترك الكتابة هذه أولى لكن ينفث على المريض هذا هو السنة ينفث على المريض ويقرأ عليه الفاتحة أو آية الكرسي وكذلك الرقى الشرعية ما جاء في الحديث اللهم رب الناس مثل الباس أذهب الباس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء الله يرضي وسقى بسم الله يرقيك بكل شيء يرضيك من شر كل نفس لما عسى الله يشفيك بسم الله يرقيك. هذا أولى ينفث على المريض أو يقرأ في إناء أو كما فعل بعضهم يكتب في صحن ويغسل ويشرب أو لما كتابته على اليد أو على الجسم. نعم
أحسن الله إليكم. يقول ما الفرق بين التشبيه والتمثيل؟
متقاربان التشبيه والتمثيل والتمثيل هو التشبيه. هناك فرق دقيق بينهما اللي ورد في النصوص أن الله لا مثيل له
فيقال إن الله لا مثيل له. أما الشبيه فقد يكون هناك فرق بينه وبين التمثيل. فالله تعالى قال ليس كمثله شيء، ولم يقل لا شبيه له. ولهذا لما قالت الجهمية إن الله لا يشبه المخلوق بوجه من وجوه الشبه كفرهم الأئمة، والإمام أحمد قال كفرتم. قالوا كيف ذلك؟ قال لا بد من إثبات نوع من الشبه، وهو الشبه عند القطع عن الإضافة والتخصيص، حينما يقال مثلا إثبات لله علم، علم سمع بصر قدرة إرادة، إذا قطعتها عن الإضافة والاختصاص صارت العلم يشمل علم الخالق وعلم المخلوق، قدرة قدرة الخالق وقدرة المخلوق يشتركان، لكن هذا الاشتراك في الذهن. فإذا أضفت علم الله قدرة الله سمع الله زال الاشتباه، صار في الخارج. فإذا كان في الذهن صار في الاشتراك، وإذا كان في الخارج زال الاشتراك. متى يكون في الذهن؟ إذا قطع عن الإضافة والاختصاص. فإذا قلت موجود، وجود لفظ وجود هذا يشمل وجود الخالق وجود المخلوق، علم علم الخالق وعلم المخلوق، لأن قطعت عن الإضافة والاختصاص. ولكن هذا الاشتراك إنما هو في الذهن، ومن لم يثبت هذا الاشتراك في الذهن أنا أنكر وجود الشبه. فالذي يقول إن الله لا يشبه المخلوق بوجه من وجوه الشبه معناه أنكر الوجود عند قطع عن الإضافة والاختصاص، وهذا معناه إنكار لوجود الله. وهذا يعتبر فرق بين التشبيه والتمثيل. فيقال إن الله تعالى لا يماثل المخلوقات بوجه من وجوه التمثيل، لكن لا يقال إن الله لا يشبه المخلوقات بوجه من وجوه، لا بد من إثبات وجه، وهذا الوجه يكون في الذهن عند القطع عن الإضافة والاختصاص، لأن من أنكر هذا الوجه معناه أنكر وجود الشيء. لا بد من إثبات نوع من الشبه، وهو المشابهة عند قطع الإضافة والاختصاص، وهذا إنما يكون في الذهن لا في الخارج. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول لماذا قال المؤلف الظاهر أي العالي والباطن بأنه بطن علمه بخلقه؟ أليس الأولى أن نقول الباطن فليس دونه شيء بدون تكييف ولا تحريف؟ وجزاه نعم. الله خير.
فسر النبي صلى الله عليه وسلم فسر هذه الأسماء الأربعة. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. هذا هو الصواب. شوفوا لماذا قال المؤلف
بطن علمه
يقول. لا الظاهر، قال الظاهر إيش؟
الظاهر أو العالي.
العالي هذا معنى فليس قبلك شيء. الرسول قال الظاهر فليس قبلك، وأنت الظاهر فليس قبلك شيء، يعني العالي فوق المخلوقات، والباطن ليس دونك شيء، يعني لا يحتجب شيء. بطن إيش؟ قال علمك
الباطن العالي بأنه بطن علمه بخلقه.
نعم يعني لا يحسب شيء من خلقه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول ما هي القاعدة عند أهل العلم في الخبر والاسم والصفة؟
قلنا الأسماء والصفات توقفية، الأسماء والصفات لا يثبت الأسماء إلا ما أثبته الله لنفسه أو أثبته الله رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك الصفات لا يصف الله إلا بما وصف بنفسه أو وصف بنفسه. أما الخبر فبابه أوسع كما سبق، يخبر عنه بأنه ذات وبأنه شيء وبأنه موجود، ولا يقال من أسماء الله الذات أو الموجود. نعم.
أحسن الله لكم. يقول في قول العامة الله لا يهينك، هل يجوز هذا؟
نعم. قال الله تعالى ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. الله لا يهينك، هذا تدعو له إن الله يكرمه ولا يهينه، يعني يوفقه للعمل الصالح حتى يكون من أحباب الله ومن الموحدين الذين يدخلون الجنة، فيكرمهم الله ولا يهينهم، بخلاف الكفرة فإن الله يهينهم بالنار عذاب النار كفرة. والعصاة قد يهانون هم على خطر، قد يهانون وقد يعفى عنهم، هذا طيب، هذا دعاء إن الله لا يهينك. نعم.
وفي قول العامة يا عزتالي،
إيش
يا عزتالي؟
يا عزتالي
إذا مثلا عالم أمر وشيء قال
يا عزتالي، هذا ما هذا ترك هذا أول، ما أدري إيش معنى هذا، هل معنى يعني
يتعزز إذا كان مقصود يتعزز يعني يطلب من يتقوى، أو العزة قد تكون أصلها جاءت من دعاء العزة، هذا ترك أولى، ترك هذه الكلمة ينبغي تركها. إن كان المقصود التعزز يتعزز أو يعني يطلب العزة من الله والقوة من الله هذا وجه، وإن كان دعاء للعزة كما فعل المشركون فهذا شرك. فالمقصود ترك هذه الكلمة حتى على ما يسمى معناها ينبغي أن يتركها. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: في حال الفتن حفظكم الله تكثر الإشاعات ويتفنن بعض الناس في إثارتها حتى عن يقول في حال الفتن
نعم.
تكثر الإشاعات
نعم.
ويتفنن بعض الناس في إثارتها حتى عامة العلماء وغيرهم في المنتديات وفي الإنترنت وفي غيرها، فبما تنصحنا وجزاكم الله خيرا.
لا شك أن الإشاعات أوقات الفتن تكثر الإشاعات ويكثر الكذبة، والنبي يقول: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. فالواجب على الإنسان الحذر من الإشاعات، والواجب على الإنسان ألا يتكلم بكل ما يسمع، ينتقي ويختار، يختار من الأخبار التي يسمعها ما يصح ويغلب على ظنه صدقه، ما ينقل كل ما يسمع. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. ما كل ما تسمع تحدث به، بل تنتقي الأخبار منها فيها الصدق وفيها الكذب. وينبغي الإنسان أن يتثبت عند الإشاعات، وواجب على الإنسان لا أن لا يشيع عنه، ولا سيما أهل العلم، أن لا يشيع عنهم شيء حتى يتثبت ويسأل، يسأل العالم أو الشخص يقول: هل قلت كذا أو فعلت كذا؟ لأن الكذبة كثيرون، ولا سيما من في قلبه مرض، والأخبار والمنافقون يشيعون الأخبار في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في غيره، الأخبار الكاذبة. والواجب الحذر ومن نقل الأخبار ومن إضافتها إلى من نقلت عنه بغير تثبت، ولا سيما الأخبار التي تنقل عن العلماء وأهل الصلاح، ينبغي الإنسان يتثبت في هذا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: مع ذهاب كثير من العلماء وفشو الجهل وتتابع الفتن، فقد أصيب بعض الناس بالإحباط وأحسوا بأنه قد قرب نهاية الزمان، فتقعسوا عن العمل الصالح ودب في كثير منهم الفتور في العبادة، ما توجيهكم جزاكم الله خيرا؟
نوجه إخوان المسلمين أن يجدوا في العمل الصالح في أوقات الفتن، أولا يقبلوا أولا على طلب العلم، يقبل الإنسان على طلب العلم حتى يتبصر في دين الله. في أوقات الفتن ينبغي الإنسان أن يقبل على طلب العلم حتى يعلم، وعنده بصيرة ويعلم ما يحدث، وعنده بصيرة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثانيا يقبل على العبادة ويسارع إليها، كما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العبادة في الهرج كهجرة إلي. ثالثا الحذر من أسباب الفتن، وينبغي الإنسان لا يتقاعس ولا يصاب بالإحباط، بل يقبل على طلب العلم، يكون عنده نشاط وقوة، يقبل على العبادة، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، الحكمة والموعظة الحسنة، يقرأ كتاب الله ويتدبره، لماذا يتقاعس؟ الحمد لله أنت مؤمن وأنت مأمور بالعمل الصالح، العمل الصالح ما الذي يمنعك؟ الحمد لله تستطيع تتكلم، تكلم بالخير، تنهى عن الشر، تتعلم، تتفقه، تتبصر، تنصح، لا تتقاعس، كن نشيط، اقبل على طلب العلم واقبل على العبادة، وامر بالخير وانهى عن الشر، وكن مباركا أينما كنت. أما القعود التقاعس والتخاذل هذا لا ينبغي أن يكون هذا وصف المؤمن. نعم.
يقول: أحسن الله إليكم، هل يجوز القسم بنفس الله وروح الله ونور الله؟
القسم والحلف بالله وأسمائه وصفاته، يقول يحلف بالله وأسمائه وصفاته. إذا أقسم بنفسه نعم، أقسم بنفسه المقدسة أو باسم من أسماء الله وبصفات من صفاته فلا بأس. أما الروح هذا نفخت فيه روحي، يعني الروح المخلوقة التي خلقها الله. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز التسمي بعبد الباطن؟
نعم الأسماء إذا ثبت الاسم لله فلا بأس يعبد الاسم باسم من أسماء الله عبد الأول عبد الآخر عبد الباقي عبد الدائم عبد الباطن عبد الظاهر عبد الله عبد الرحمن عبد العليم عبد القدير عبد السميع عبد البصير كل اسم ثبت لله فلا بأس بالتعبيد. نعم
أحسن الله إليكم. هذا يقول يقول بعض العامة الله يظلمك إذا ظلمك
لكن ينبغي الأسماء المتقابلة يلاحظ هذا أن الأسماء المتقابلة لا يفرض أحدهم على الآخر فيقال الظاهر الباطن الأول الآخر المعطي المانع ويظهر لي الآن أنه عدم إفراد الأسماء المزدوجة فلا تقول من أسماء الله المعطي المانع تسكت وسمي عبد المانع بل تقول المعطي المانع الظاهر الباطن فليظهر لي أن لا يفردها في مثل هذا لا يفرد الباطن وحده إنما يسمي عبد الظاهر أما الباطن لا بد أن يقرن بالظاهر أسماء متقابلة كما أنه لا يسمي عبد المانع لأن يفصل المانع عن المعطي المعطي المانع. نعم
أحسن الله لكن يقول بعض العامة الله يظلمك إذا ظلمتني
لا هذا خطأ هذا خطأ نسبة الظلم لله ما يجوز الله تعالى يقول إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظلموا كما في حديث أبي ذر والله تعالى يقول لا ظلم اليوم إن الله سيغفر الحساب ومن يعمل من الصالحات فلا يخاف ظلما ولا هم ما ينبغي إنسان يقول الله يظلمك لكن هو مقصوده يعني مقصوده مقابلة يقول ينبغي لها أولا أن يسمح عنه ويعفو عنه ومن عفا وصح يتبع الله وإذا أراد عنه يقول يقول الله يحاسبك الله يجازيك على ظلمك إياي أما أن يقول إن الله يظلمك لا لا ينسب الظلم إلى الله هذا لا يجوز إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تكن حسنة يضاعف
أحسن الله إليكم وأثابكم ونفعنا بعلمكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى وحدثني إسحاق عن أحمد بن خالد عن ابن وضاح عن ابن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن بكر السهمي قال حدثنا إدريس بن نمير عن القاسم عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خلق الله الخلق وقضى القضية وأخذ ميثاق النبيين وعرشه على الماء فأخذ أهل اليمين بيمينه وأهل الشمال بيده الأخرى وكلتا يدي الرحمن يمين ثم ذكر الحديث.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فهذا الحديث ذكره المؤلف رحمه الله في باب إثبات صفات الله وفيه إثبات اليدين لله عز وجل إثبات اليمين والشمال إثبات اليدين أحدهما يمين والأخرى شمال ولكن الحديث هو ضعيف إسناده ضعيف في إسناده ابن وضاح محمد بن وضاح كما سبق في إسناده بشر بن نمير التصريب القشيري نتكلم فيه وفي إسناد القاسم بن عبد الرحمن أيضا فيه كلام وله طرق أخرى عن القاسم والحديث بهذا السنة الضعيف لكن ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين الجبارون أين المتكبرون ثم يطوي الأرضين السبع ثم يأخذهن بشماله ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون. هذا الحديث في صحيح مسلم في إثبات اليمين والشمال لله عز وجل فالحديث في إثبات الشمال وفي إثبات اليمين لله عز وجل ولكن الحديث وإن كان في صحيح مسلم في سنده عمر بن حمزة بن عبد الله بن عمر بن الخطاب تفرد بذكر الشمال، فطعن بعض العلماء في الحديث قال وإن كان في صحيح مسلم إلا أن ذكر الشمال تفرد به عمر بن حمزة ولم ترد في بقية الروايات. والصحيح أن الحديث وإن له متابع دل عليه حديث أخرى في إثبات الشمال، منها حديث أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خلق الله عز وجل آدم حين خلقه فضرب كتفه اليمنى وضرب كتفه اليسرى فأخرج ذرية سوداء، فقال التي في يمينه إلى الجنة ولا أبالي، وقال التي في يساره إلى النار ولا أبالي. وما جاء في معنى حديث أخرى فيها إثبات قال أبيره الأخرى. قال وبيده الأخرى كما في جاء في حديث أنه يأخذ بيده اليمنى كذا وبيده الأخرى. وأما قوله كلتا يديه يمين وقوله صلى الله عليه وسلم كلتا يديه يمين فلا يمنع إثبات اليمين والشمال لله، يعني معنى كلتا يديه يمين كلتا يديه يمين في الخير والبركة والشرف والفضل وعدم النقص والضعف، بخلاف المخلوق الضعيف فإن يده اليسرى أضعف من يده اليمنى، فيها نقص وفيها ضعف. أما الرب سبحانه وتعالى فلا يحق نقص ولا ضعف. فمعنى كلتا يديه اليمين يعني كلتا يديه في اليمين في الشرف والفضل وعدم النقص، وإن كان له يمين وشمال، فله سبحانه وتعالى يمين وشمال، لكن كلتاهما يمين يعني في الشرف والفضل والبركة. وهذا هو الصواب في هذه المسألة. إذن بعض العلماء أنكر أن يكون لله الشمال، وإن كانت ورد في صحيح مسلم، معلوم أن صحيح مسلم وصحيح البخاري تلقتهم الأمة بالقبول، لكن طعنوا فيها اللفظة قوله واحد والأخرى بشماله، قالوا هذه تفرد بها عمر بن حمزة فتكون ضعيفة وإن كانت في صحيح مسلم، لكن الصواب أنها لها شواهد تشهد لها من الحديث كما سمعت حديث أبي الدرداء. ولذلك أثبت اليمين والشمال بعض العلماء والأئمة من السنة، منهم الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد في آخر باب من كتاب التوحيد يقول تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. ثم ذكر الحديث ثم ذكر المسائل المستنبطة، قال الحديث فيه مسائل، الباب فيه مسائل، فقال المسألة الخامسة التصريح بذكر اليدين وأن السماوات في اليد اليمنى والأرضين في الأخرى، لأن الحديث ذكر حديث ابن مسعود أن إنا نجد أن الله أن جاء حبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الأحباب وقال يا محمد إنا نجد أن الله يجعل السماوات في أصبع، أن أيط السماوات بيمينه والأخرى بشماله. ذكر الشمال، فالشيخ الإمام محمد بن الوهاب رحمه الله استنبط من المسائل قال الخامسة التصريح بذكر اليدين وأن السماوات في اليد اليمنى والأرضين في الأخرى، يأخذ السماوات حديثي أن الله يأخذ السماوات بيمينه والأرضين بشماله. ثم قال السادسة التصريح بتسميتها الشمال. فإذا الإمام المجدد الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله يثبت الله يمين وشمال أخذ من الحديث. فقول بعض العلماء تفرد عمر بن حمزة بذكر الشمال نقول لا لها متابعة. وكذلك أثبت الشمال لله سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في تعليقه على كتاب التوحيد قال رحمه الله: وفي هذا إثبات الصفات، وأنه سبحانه له يمين وشمال، وأن كلتا يديه يمين كما في الحديث الآخر، وسمى إحداهما يمينا والأخرى شمالا من حيث الاسم، ولكن من حيث المعنى والشرع كلتاهما يمين وليس في شيء منهما نقص. هذا كلام سمع الشيخ ابن باز رحمه الله، وسمعناه من الدرس كثيرا يستدل بالحديث على إثبات اليمين والشمال لله. وكذلك ذهب إلى ذلك فضيلة الشيخ محمد العثيمين رحمه الله، قال في شرح كتاب التوحيد قال: وعلى كل فإن يديه سبحانه إثنتان بلا شك، وكل واحدة غير الأخرى. إذن وصفنا اليد الأخرى بالشمال، فليس المراد أنها أقل قوة من اليمين، بل كلتا يديه يمين. هذا كلام الشيخ محمد العثيمين رحمه الله، وهو الذي يظهر لي من الأدلة، وقد ذكرنا هذا في الدروس في دروس في صحيح مسلم وفي صحيح البخاري مرنا هذا، وبينا هذا، وأن الذي يظهر لنا من الأدلة إثبات اليمين والشمال لله عز وجل. وأما قوله عليه الصلاة والسلام: وكلتا يديه يمين، فمراد كلتا يديه اليمين في الشرف والفضل والكمال وعدم النقص، وإن كانت الأخرى تسمى شمال لكن وهي يمين في البركة، هي يمين في البركة والفضل وهي شمال. وبهذا يتضح أن من العلماء من لم يثبت الشمال لله عز وجل، ودليله قوله كلتا يديه يمين. فظن بعض العلماء أن قوله كلتا يديه يمين لا يثبت الله الشمال، وأن كلتا اليدين تسمى يمين. وطعن في رواية عمر بن حمزة في صحيح مسلم في قوله: ثم يأخذهن بشماله، ثم يطوي الأربعين ويأخذهن بشماله، قال إنه تفرد بها. ولكن الصواب أن هذه أن الشمال ثبتت في عدة حديث، هذا هو الصواب. الصواب أن الله يمين وشمال، تسمى يمين تسمى شمال، وإن كان كل من اليمين والشمال كل من اليدين يمين مباركة في البركة والشرف والفضل والخير وعدم النقص والضعف. وورد عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال: والسماوات السبع والارضون السبع في كف الرحمن الا كخردلة في يد احدكم. فهذا في اثبات الكف لله تعالى، والحمد لله كان موقوف على ابن عباس، الا ان هذا مما لا مجال للرأي فيه. فيثبت الكف لله عز وجل. وبهذا وإذا هذا الحديث استدل به المؤلف رحمه الله على إثبات اليدين لله عز وجل، وأن لله يدين، وأن إحداهما يمين والأخرى شمال، وكلتاهما يمين في الخير والبركة والفضل والشرف وعدم النقص. والقرآن الكريم صريح في إثبات اليدين لله عز وجل. قال الله تعالى خطابا لإبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، استكبرت أن كنت من العالي. قال سبحانه: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداهما بسورتان ينفق كيف يشاء. نعم.
حدثنا إسحاق عن أحمد بن خالد عن ابن وضاح عن ابن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن بكير السهمي قال حدثنا بشر بن نوير عن القاسم عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خلق الله الخلق وقضى القضية وأخذ ميثاق النبيين وعرشه على الماء فأخذ أهل اليمين بيمينه وأهل الشمال بيد أخرى وكلتا يدي الرحمن يمين ثم ذكر الحديث وحدثني إسحاق عن أسلم عن يونس عن ابن وهب قال حدثني أبو صخر عن صفوان بن سليم قال حدثني رجال من الأنصار ما منهم رجل إلا حدثني عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج عن بعض نسائه فإذا حلقة في المسجد ثم ذكر حديثا وفيه إني سألت ربي أن يدخل معي من أمتي من يقر به عيني الجنة فأعطاني 70,000 ثم استزدته فزادني مع كل 70,000 ثم استزدته فأشار إلي بكفيه هكذا وهكذا فقال أبو بكر حسبنا يا رسول الله فقال عمر يا أبا بكر دعنا ندخل الجنة قال أبو بكر يا عمر وما تبقى حفنتان
وما تبقي حفنتان
من حفنات الله والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه.
نعم، هذا الحديث ذكر المحقق أنه لم يقف على من أخرجه سندا ومثلا، وأن في الإسناد من لم يسمى يعني فيه مجهول، فيه مبهم، والحديث إذا كان في مبهم يكون الحديث ضعيف، لأن فيه قوله قول صفوان بن سليم قال حدثني رجال من الأنصار ولم يبين من هم، والحديث كان فيه مبهم فيكون ضعيف، هو ضعيف بهذا السند، ولكن روى الشيخان البخاري ومسلم رحمهم الله حديث يدل على ما دل عليه هذا الحديث، متابع هذا الحديث، روى الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما في حديث عرض الأمم، قال عليه الصلاة والسلام عرضت علي الأمم فرأيت الرجل ومعه الرهط، يعني من 3 إلى 10، يعني فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد، هذا في عرض الأمم عليه بيان، يعني أتباع الأنبياء، بعض الأنبياء تبعه الرهط والرهط من 3 إلى 9، بعض الأنبياء تبعه الرجل والرجلان، بعض الأنبياء ما تبعه أحد، بعض الأنبياء قتلوا، كثير من أنبياء بني إسرائيل قتلوا كما قال تعالى ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون، ما يضرهم، بلغوا دين الله وأدوا ما عليه. قال عليه السلام ثم رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل هذا موسى وقومه، هذا يدل على كثرة اتباع موسى عليه السلام. ثم رفع لي سواد عظيم، يعني أحكم الأول، فقيل لهذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فبات الناس يدكون، ثم دخل النبي في منزله، فبات الناس يدكون من هم هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام، وذكر أشياء. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فسألهم عن ذلك فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكافة بن محصن فقال رسول الله ادعوا الله ان يجعلني منهم، فقال انت منهم، وفي لفظ اللهم اجعلهم منهم. ثم قام رجل اخر فقال ادعوا الله ان يجعلني منهم، فقال سبقك بها عكاشة. هذا الحديث صحيح وهو متابع لهذا الحديث، يدل على ما دل عليه الحديث. هذا الحديث يقول إني سألت ربي أن يدخل معي من أمتي من يقر به عيني الجنة فأعطاني 70,000 ثم استزادني فزادني مع كل 70,000 ثم استزدته فأشار إلي بكفي هكذا وهكذا، فقال أبو بكر حسبنا يا رسول الله، يعني يكفينا،
قال عمر: يا أبا بكر دعنا ندخل الجنة. قال أبو بكر: يا عمر وما تبقي حفلتان من حفلات الله، يعني الحفلة من حفلات الرب الله أعلم كم مقدارها، ما تبقي شيئا، يعني يدخل عدد كثير. وجاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين وصف 70,000 الذي يدخل الجنة بأنه تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر، الزمرة الأولى هي أول يدخلون الجنة، وهذا في الصحيحين أن الزمرة الأولى الذين يدخلون الجنة بغير حساب وجوههم تضيء في إضاءة القمر، ثم الزمرة الثانية في إضاءة الكوكب الدري. وجاء في حديث آخر أن مع 70,000 زيادة أيضا. فروى الإمام أحمد والبيهقي في البعث حديث أبي هريرة في 70,000 فذكره وزاد قال: فاستزدت ربي فزادني مع كل 70,000. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح وسنده جيد الحديث. هذا شاهد الحديث الذي كان مولف فزادني مع كل 70,000. وفي الباب عن أبي أيوب عند الطبراني وعن حذيفة عند أحمد وعن أنس عند البزار وعند ثوبان عند ابن أبي عاصم قال: فهذه طرق يقوي بعضها بعضا. وجاء عند الترمذي وحسنه والطبراني وابن حبان في صحيح بلفظ: وثلاث حثيات من حثيات ربي، فزادني مع كل 70,000 وثلاث حثيات من حثيات ربي. الحثية الله أعلم كم مقدارها. وبهذا يكون حديث 70,000 الذي يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب ثابت. وكذلك أيضا مع كل 70,000 هذا ثابت. وجاء في حديثك في ضعف مع كل واحد 1,000 ومع كل واحد 70,000، لكن هذا الحديث في ضعف مع كل واحد، لكن مع كل واحد مع كل 70,000 هذا ثابت كما سمعتم. أما مع كل واحد هذا في ضعف.